مع منصت احفظ وقتك.
تقي التوازن العلمي. التوازن العلمي ما معنى التوازن العلمي؟ هو نقصد به التوازن في الأمور العلمية التي يعنى بها طالب العلم وطالب المعرفة. الشخص الذي يريد أن يثقف نفسه، الذي يريد أن يتعلم، الذي يريد أن يكتسب ثقافة وعلما، هذا الشخص لا بد أن يكون لديه قدر من التوازن في مجالات متعددة سأتي ذكرها. طيب ما أهمية التوازن العلمي؟ بلا شك أهمية كبيرة جدا، لأن الإنسان إذا اختل عليه التوازن في بنائه العلمي أصبح شخص غير متسق الأفكار، غير متسق المهارات، غير متسق المعلومات. سنجد أن هذا التوازن أدى إلى خلل كبير جدا في بنائه العلمي، أدى إلى خلل كبير في بنائه العلمي. فمثلا نجد إنسان قد يهتم بالعلوم يعني العلوم التي غير مهمة ويترك العلوم المهمة. فمثلا يعرف تفاصيل بعض المسائل الفلسفية أو الأدبية ولا يعرف مثلا كيف يصلي، فهذا خلل في التوازن، هذا خلل في التوازن. وسيأتي معنا مجموعة من المجالات. والتوازن العلمي كما ذكرنا في التوازن الإيماني كثير من الإشكالات والخلل القائم والواقع في بين طلاب العلم، بين المهتمين بالمعرفة، راجع إلى مشكلة في التوازن. مشكلة في التوازن، شخصية غير متزنة أدت إلى إشكالات كثيرة. طيب ما هي مجالات التوازن العلمي؟ عندنا أيضا 5 مجالات. أولا التوازن بين العلم والعمل. التوازن بين العلم والعمل. روى الخطيب البغدادي رحمه الله حافظ المشرق عن الإمام إبراهيم الحربي قوله، يقول الإمام إبراهيم الحربي: ينبغي للرجل إذا سمع شيئا من أداب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسك به. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك أي ذلك العلم في تخشعه وهديه ولسانه وبصره ويده. وقال الشافعي: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وهذا المقام ذكرنا برسالة الخطيب البغدادي اقتضاء العلم العمل، وهي رسالة مهمة جدا ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها ويقرأها. فكم للأسف تعلمنا وتركنا العمل، والعمل هو مقصود العلم، العمل هو مقصود العلم. والله عز وجل ذم اليهود أنهم ووصفهم أنهم كالحمار يحمل أسفارا لا ينتفع بهذه الأسفار التي يحملها. وهذا من أكثر ما يوجب محق بركة العلم، محق بركة العلم، وأكثر ما يقلل من انتفاع الإنسان من العلم وينتفع وانتفاع أثره به. وعدم العلم ولذلك يعني كان السلف أحرص الناس على العمل. يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا معنى مهم جدا لا بد أن يعني نشيعه بيننا كطلاب علم، نشيع دائما قضية العمل، 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 لأن طبيعة الإنسان تنفر منه ويعني تميل إلى العمل، العلم والقراءة ونحو ذلك. وهذا لا يعني الإنسان أن كل شيء يتعلمه لا بد لزوما أن يعمل به، لأن أحيانا الأشياء العمل بها هو التفكر فيها، العلم بها هو التفكر فيها، هو استشعارها، هو تعبد الله عز وجل قلبيا بها. فليس مجرد العمل هنا هو العمل الحسي، قد يكون عمل معنوي. أيضا هناك تصورات وسلوكيات، هي التصورات التي تنعكس على السلوك. فإذا طالب العلم يكون في همه دائما أني إذا تعلمت أريد أن أحول هذا العلم إلى عمل قدر المستطاع، قدر المستطاع. ولكن ينتبه من وسوسة الشيطان. أيضا يأتي الشيطان يقول: والله شوف أنت قاعد تتعلم ولا قاعد تسوي ولا شيء، أترك العمل، أترك العلم، أترك العلم. بل بعضهم يقول: أنا ما ودي أتعلم. ليش يا حبيبي ما تبغى تتعلم؟ يقول: والله عشان ما أعرف إنه هذا واجب علي وسأسوي. فقل أنت جمعت بين ذنبين، ذنب الجهل بما هو واجب عليك تعلمه وذنب العمل به، فلا تعذر هنا بجهلك. والإنسان الذي يتعلم أقرب إلى العمل بما تعلم من الشخص الذي لم يتعلم، وهو أفضل منه بلا شك. والعلم بمجرده، وهذا الشيخ الإسلام أطال فيه كثيرا في الحديث عن العلم، وأيضا يعني في حديث عن العلماء ما معنى العمل الذي يقتضيه العلم إلى آخره. لكن الشاهد أن الإنسان لا يترك العلم لأنه لم يعمل، وإنما يحاول أن يتعلم، يحاول أن يعمل بما علم. إذن هذا التوازن الأول في المجال العلمي، اللي هو التوازن بين العلم والعمل. التوازن الثاني أو المجال الثاني، التوازن بين طرق التلقي، بين طرق تلقي العلم. وطرق التلقي كثيرة، نحن نتحدث مثلا عن الدروس، مثلا سماع الدروس، حضور الدروس، القراءة، التلخيص، البحث، التفكير، كل هذه طرق يتلقى فيها طالب العلم العلم. والتوازن بينها مهم جدا. لماذا؟ لأن لكل طريقة من طرق العلم هذه فائدة. في الدروس مثلا فائدتها فهم العلم، فهم العلم، والقراءة توسيع العلم، والحفظ ضبط العلم، والتلخيص أيضا ضبط العلم ومذاكرة العلم. فمن الخلل أن يبدأ الإنسان يركز على مجال أو طريقة يقرأ فقط، ولا يحضر دروسا، ولا يستمع إلى درس، ولا يعني يذاكر زميل، ولا يلخص، لا بد من، ولا يبحث. ومن الخطأ أيضا أن الإنسان يحضر الدروس الكثيرة جدا ولا يقرأ. فلا بد إذن من التوازن بينها. والتوازن كما ذكرنا وسنكرر ذلك، أن التوازن لا يعني تساوي، يعني مو يعني ساعة قراءة وساعة درس، لا، ممكن ساعتين قراءة وساعة درس. التوازن لكن إعطاء كل حق، كل يعني شيء حقه. المجال الثالث من مجالات التوازن العلمي، التوازن بين ملكات العلم، بين ملكات العلم، وهي الحفظ والفهم. الحفظ والفهم هذه أبرز ملكات العلم، أن تحفظ العلم وأن تفهمه. ودائما ما نسمع دعوات في أهمية الحفظ والاعتناء به، وأنه الأولى، وأنه يعني كما قالوا الحفظ ما ليس ما حواه القنطر وإنما ما حواه الصدر، وعلم لا يدخل معك في الحمام ليس بعلم، يعني يقصد في قلبه الإنسان أو في عقله. وفي المقابل نجد من يتحدث عن الفهم، وأن المقصود من العلم هو الفهم، وأن الإنسان قد يحفظ هو لا يفهم، وما فائدة الحفظ بلا فهم. يعني هذه معركة مستمرة دائما بين المهتمين بالمعرفة، وفي الحقيقة لا تعارض بينها. هذا يعني هذا اختراع مشكلة من لا مشكلة، لا تعارض بين الحفظ والفهم، كلاهما معين ومكمل للآخر. ولا شك أن الناس يتفاوتون في كمية الحفظ ويتفاوتون في قوة الفهم. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله، عن كان يقارن بين ابن عباس وابن تيمية وابي هريرة رضي الله عنهما. فابن عباس كان أبو هريرة كانت همته منصرفة إلى حفظ الحديث، ولذلك كان حافظ الأمة ويحفظ أكثر من غيره. وأما ابن عباس فكانت همته مصروفة إلى استنباط المعاني، فاستنبط من المعاني ما لم يستنبطه أبو هريرة، مع أنه قد سمع مثل ما سمع وحفظ مثل ما حفظ. فإذا هي ميول، لكن لا بد لكل منهما من حفظ وفهم، من حفظ وفهم. فإذا لا بد لطالب العلم أن يتجاوز هذه الثنائية المفتعلة، ويبدأ ويعرف ما الذي يميل إليه أكثر. فسنجد مثلا أن الذي يريد مثلا أن يكون معلما مثلا، فاهتمامه فحاجته للحفظ ستكون أكبر من حاجة الباحث. الباحث يريد الفهم والتحليل أكثر من غيره، وإن كان كلاهما يجمعهما أهمية الحفظ والفهم. المجال الرابع من مجالات التوازن العلمي، التوازن بين التخصص والتفنن. بعد تفتت العلوم بات الحديث عن التخصص مهم جدا. يعني صارت العلوم يعني متشققة. سنجد أن العلم لا يوجد هناك الآن مثلا فقه، لا صار فيه فقه. معاملات مالية، المعاملات المالية صار فيها تحت أصناف، الأسرة تحت درجات وهكذا، العقيدة في فرق وفي أديان وفي مذاهب معاصرة وفي مذاهب فكرية وهكذا في كل تخصص. فتفتتت العلوم وأصبح أصبح الحديث عن التخصص مهم جدا. أبشر إن شاء الله ننتهي من هذه المجالات ونفتح باب الأسئلة حتى عما سبق في المجالات الإيمانية. فإذا صار الحديث عن التخصص مهم جدا، لكن طلاب العلم في هذا الباب نستطيع أن نقولهم على ثلاث درجات. على ثلاث درجات: درجة أولى من اعتنى بالتخصص الدقيق بشكل كبير جدا وبات لا يفقه بدهيات العلوم الأخرى. يعني واحد ما يقول لك أنا أعطيك تسلسل المذهب المعتزلي كامل، طيب إيش مثلا أحكام الصلاة ومثلا مشكلة مثلا في طريقة الوضوء أو الطهارة، والله أنا ما أعرف، أنا تخصصي عقيدة مش تخصصي فقه، وهذا مشكلة. طيب هذا يسمى واجب لازم تعرفه، لا يحسن بطالب العلم أن يجهلها. فإذا هذا الدرجة الذي غاص في التخصص وأهمل بدهيات العلوم الأخرى. الأمر الثاني في مقابله من صار متفنن، راعى التفنن في كل علم فأصبح يعرف من كل فن فتات وأطراف ويعني مسميات، يعرف من كل علم مسميات كذا وأشياء كذا يعني على السطح، ولكن إذا أخذته إلى العمق، إلى عمق العلم لا يعرف فيها شيء، فهو يأخذ من كل بستان زهرة ومن كل كتاب صفحة ومن كل علم رشفة. والدرجة الثالثة وهي الدرجة التي نريد أن يكون الإنسان عليها وهي الأقرب إلى الصواب، هو الذي يتزن، الذي يتخصص في جانب أو جانبين من العلوم مع الأخذ بالحد الأدنى على الأقل من العلوم الأخرى وخاصة العلوم القريبة من تخصصه. يعني أنت تتخصص في العلوم، طبعا في علوم متقاربة جدا، يعني زي علوم الشريعة متقاربة جدا، لا يحسن الإنسان أن يفقه الحديث ولا يفقه مثلا شيء في التفسير، لكن أنت تخصص في الحديث، لكن هذا يعني لابد أن تأخذ الحد الأدنى من الفقه، الحد الأدنى من الأصول، الحد الأدنى من اللغة إلى آخره. العلوم الإنسانية أنت ليس بحاجة أن تأخذ الحد الأدنى من كل العلوم، لكن تأخذ الحد الأدنى مما تحتاج إليه. فهذا هو الجمع المناسب بين التخصص والتفنن، فأنت تتعمق في شيء وتأخذ ما يناسبك من بقية العلوم الأخرى سواء كانت مؤثرة على تخصصك أو واجبة عليك كمسلم أو نحو ذلك، أو مثلا واجبة عليك ليس من حيث الوجوب التكليفي وإنما من حيث الوجوب الحياتي. يعني مثلا الإنسان يحتاج أن يعرف بعض المهارات التقنية، بعض المهارات التربوية إلى آخره. فهذا هو ما يتعلق بالتوازن من مجالات التوازن العلمي، التوازن بين التخصص والتفنن. المجال الخامس من مجالات التوازن العلمي التوازن بين المعلومات والمهارات، بين المعلومات والمهارات. نحن الآن نتحدث عن أن الإنسان قد يحصل على معلومة ويحفظها، طيب هذا قدر مهم، طيب في مهارة، مهارة استنباط العلم، مهارة تأدية العلم، إقامة العلم، هذه كلها مهارات. فالإنسان إنما يتعلم العلم تعبدا لله ورفعا للجهل عن النفس وعن الناس وخدمة الأمة بقدر المستطاع. وليس المقصود بطالب العلم أن يكون نسخ مكررة من الكتب يحتوي على كم كبير من المعلومات، لكنه لا يستطيع أن ينقل هذه المعلومات إلى الناس، وهذه الإشكالية. نحن نتحدث عن أنه هناك معلومات تحصلها أنت، طيب يريد أن تنقلها إلى الآخرين، فتوجد هناك مشكلة. فكثير من الناس يصعب عليه أن يشرح مسألة أو يعرض فكرة أو يبين وجهة نظر أو يعرض قول. فلا بد الإنسان في طالب العلم نتحدث أن تهتم بتحصيل العلم، هذا الجانب الأول، والثاني في تفعيل العلم، الجانب الثاني تفعيل العلم، كيف أنقل هذا العلم إلى آخرين، ونقل العلم للآخرين بطرق مختلفة، قد تكون متباحث أو كاتب أو معلم أو مدرب أو موجه أو مستشار أو مربي. هذه كلها طرق من خلالها توصل العلم للآخرين. لكن بعض الناس يهتم بتحصيل العلم ثم إذا جاء يريد أن يعطي وأن ينقل هذا العلم للآخرين يعني ما استطاع. فإذا التوازن في غاية الأهمية. هذه أبرز المجالات التي رأيتها في مجالات التوازن العلمي. أي سؤال واستفسار فيما ذكرنا؟ كان هناك سؤال عن طرق التلقي. وإليكم. طبعا هذه المجالات يمكن أن يضاف عليها يضاف عليها مجالات أخرى، أمثلة أخرى، هي مجرد إشارة إلى أهميتها. جميل. إنسان قد يستفيد من التخصص في تخصصه من غير تخصصه. نعم، وهذا صحيح، وهذا كثير جدا كثير جدا، وخاصة كلما كانت العلوم متقاربة أكثر كلما كان تأثرها ببعض أكثر. وقد يستفيد الإنسان من علم ما ليس فقط في المعلومات وإنما في المنهجيات في الطرق والوسائل. هنا سؤال يقول: بالنسبة للبحث عن المواد المسموعة أو المقروءة، هل يكون أثناء القراءة مخصص له وقت؟ لم أفهم السؤال، يعني يقرأ يسمع أثناء القراءة أو ماذا؟ لو توضحون السؤال كرما. طيب لا بأس، إذا أحد عنده سؤال آخر وبعد ذلك ممكن نأخذ الأسئلة. أي سؤال فات إن شاء الله يعني أخذه في المحور التالي. طيب، إذا هذا المجال الثاني، وكما ذكرت هي مجرد إشارات، أنا ودي كل منكم يعني يزيد في هذه المجالات، وأتوقع سنخرج بأشياء كثيرة، وكل واحدة من هذه المجالات أيضا يحتاج إلى حديث مطول ومفصل وآلياته. فإذا وهذا يعني يدل على يعني سعة موضوع التوازن، سعة موضوع التوازن والتفاصيل التي فيه. طيب، ننتقل إلى المجال الثالث من مجالات التوازن، وهو التوازن التربوي. التوازن التربوي، والمقصود بالتوازن التربوي هو التوازن بين مقومات الشخصية ونوازعها التي تؤثر في تكوينه، النفس البشرية نفسها، الإنسان نفسه لديه مقومات في شخصيته. هذه المقومات والمؤثرات يعني هي التي تصنع هذا الإنسان، تصنع شخصية هذا الإنسان، تؤثر في تكوينه. هذه المقومات وهذه الأخلاق أو هذه الأشياء لا بد أن يكون فيها توازن. وأيضا التوازن التربوي الذاتي للنفس، أنا كيف أوازن نفسي تربويا، وكيف أوازن كيف أزن الآخرين إذا كنت مثلا معلما أو مربيا أو أما أو أبا. فهذا المفهوم أهميته بلا شك أنها مهمة جدا، وبل هو من أهم مجالات التوازن. لماذا؟ لأنه يتأثر به الإنسان. كل ما كان الشيء يؤثر في الإنسان في هويته وشخصيته كلما كانت أهميته عالية. لماذا؟ لأنه إذا تعلم فإن هذا العلم سوف ينصب في ذاته هذه التي هو صنعها. فإذا كانت ذاته مستقرة كان استفادته من العلم أوسع، وإذا كانت فائدة إذا كانت صناعته لنفسه أو تربيته النفسية ضعيفة سوف يتأثر هذا الشيء الذي استفاد منه. وكم من الناس لا يعني توفرت لديهم وسائل العطاء وسائل البناء لكنهم ما استفادوا منها، لماذا؟ لخلل في نفوسهم. طيب ما هي مجالات التوازن التربوي؟ هناك 5 مجالات أيضا سنذكرها إن شاء الله ونعلق عليها كسابقاتها. المجال الأول التوازن بين التربية الفردية والتربية الجماعية، بين التربية الفردية والتربية الجماعية. التربية الجماعية هي تنمية الشخصية الإسلامية للفرد من جميع الجوانب الإيمانية والعقلية والجسمية والنفسية والاجتماعية من خلال وسط تربوي يضم ربي ومجموعة من التربي، يعني نشاط، مدرسة، حلقة تحفيظ، مركز، دار تحفيظ إلى آخره. هذه تجمعات بيئات تربوية يتم فيها تربية المشاركين فيها على الأخلاق الحسنة وعلى العلوم إلى آخره، ويحدث بينهم تفاعل إيجابي وتبادل الخبرات، ومن وذلك من خلال منهج معين وأساليب متبعة تهدف إلى تقوية مشاعر الأخوة الإسلامية والحب فيما بينهم. هذه هي التربية الجماعية. الآن سنتحدث عن المفاهيم ثم نتحدث عن التوازن. التربية الفردية هي تربية الإنسان لنفسه، هي تربية الإنسان لنفسه، أي بمعنى أنه لا ينتظر من أستاذ، من والد، من والدته، من أخ، من أخت إلى آخره، ينتظر منه توجيه ليقوم بالسلوك، وإنما يبني نفسه بنفسه، فيحرص على تعليم نفسه، ويحرص على اكتساب المهارات اللازمة، يحرص على التخلق بالأخلاق الحسنة، يحرص على اكتساب القيم النافعة هو بذاته. إذن هذه التربية الفردية، هناك تربية جماعية. الذي يحدث في الخلل الذي يحدث الذي يؤدي إلى اضطراب وعدم توازن هو من يغلب جانب على جانب، من يغلب جانب التربية الجماعية وهو الأكثر حقيقة، يغلبون جانب التربية الجماعية على جانب التربية الفردية. وهذا فيه إشكال. الذي يتربى الآن، يعني خلنا نتناقش هذا الموضوع الآن، الذي يتربى في بيئة اللي هو متعود إنه ما يعني يكون في أستاذ وفي أستاذة وفي شيخ وفي شيخة يوجهونه، هذا ما الخلل الذي سيطرأ عليه في حال خرج من هذه المجموعة برغبة أو بعدم رغبة؟ يعني ممكن سافر، مثلا جت جائحة مثل جائحة كورونا وخلت الناس يجلسون في البيوت، وذهب الأستاذ، انتقل من مدينة أخرى ولم يجد بيئة جديدة، ما الذي سيحدث غالبا؟ وهو قد اعتاد على التربية الجماعية، غالبا سيحدث القعود، الانتكاسة، التيه، يعني أحسنت مثل ما ذكرتم، الضعف، ضعف التدين، ضعف التعلم إلى آخر. لماذا؟ لأنه هو كان متعود أن يتلقى من غيره وينتظر من غيره أن يوجهه، فتضعف روح المبادرة وروح التربية الفردية. فهذه سلبية التربية الجماعية، هذه سلبية التربية الجماعية. طيب إيش إيجابياتها؟ إيش إيجابياتها التربية الجماعية وأهميتها؟ أن الإنسان يكتسب فيها ما لا يستطيع أن يكتسبه لوحده، أن الإنسان يستطيع أن يكتسب فيها ما لا يستطيع أن يكتسب لغيره. مثلا خلق التعاون، خلق الإيثار، هذه الأخلاق وغيرها لا يستطيع الإنسان يتعلمها هو لوحده في البيت. التعاون مع من؟ أوثر لمن؟ التحمل أذى الناس، القدرة على الحديث أمام الناس، اكتساب مهارات التواصل مع الآخرين، هذه كلها كيف يستطيع الإنسان أن يكتسبها وهو لوحده؟ لابد إذن من وسط جماعي أتأثر به. فإذا هذه إيجابياتها وهذه سلبياتها. الإشكال فيها لما يبالغ في أهميتها، يصير الإنسان ما عنده إلا تربية جماعية إلا مع الشباب، وأحسنت اختلاط بنماذج مميزة والتعرف عليهم واكتساب خبرات منهم، بلا شك هذه كلها فوائد من التربية الجماعية. طيب الإشكال أين يقع؟ عندما يبالغ فيها أنا كأستاذ لازم أعلم طلابي كيف يربون أنفسهم. لابد يكون في أنشطة ذاتية، أنشطة ذاتية، لأني أنا ما جلست له طول عمري، فلا بد أن أعطيه كما قالوا لا تعطيني سمكة أعطيني سنارة. أنا لا بد أعطيه سنارة، لا بد أن أعلمه وأحفزه أن يربي نفسه بنفسه، لا ينتظر التوجيه من الآخرين، أخلق فيه روح المبادرة. التربية الفردية لها إيجابيات ولها سلبيات مثل عندنا التربية الجماعية. من سلبياتها أن الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يقوى بنفسه، أيضا لا يستطيع أن يتعلم الأشياء التي ذكرناها التي لا يستطيع أن يتعلمها إلا في وسط من الناس. أيضا لكن ميزتها أن الإنسان يستطيع أن يثبت في أوقات الشدائد وأوقات الغربة ونحو ذلك. فالتربية السليمة المبنية على الكتاب والسنة هي تلاحظ النزعتين المتضادتين في حياة الإنسان، النزعة الفردية والنزعة الجماعية، وتلبي مطالب كل منها باتزان. ولذلك لا بد إذن أن نجمع بينهما حتى نحن في تربية أنفسنا. لا أعود نفسي فقط أتحفز إذا الناس موجودين، إذا ذهبوا الناس أنا يعني ما تتهمتي، لا، أحاول أن أعود نفسي شيئا فشيئا. وخاصة أن الإنسان بطبيعته مع تقدمه في العمر تقل هذه البيئات الجماعية. يعني في المدرسة أيام طالب المدرسة البيئات كثيرة جدا ومتوفرة، يذهب إلى نشاط والأنشطة كثيرة لطلاب الابتدائي والمتوسط الثانوي. تأتي مرحلة الجامعة فتقل هذه الأنشطة، ولذلك لو لاحظنا أن كثيرا من الناس يتغيرون في مرحلة الجامعة بعد أن كان مثلا داخل في جو من الالتزام والتدين ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه كان مرتبط بنشاط. في المرحلة الجامعية لا، هناك انفتاح، قد يكون لا يوجد هناك نشاط للمرحلة الجامعية، وإن كان الآن أصبح هناك أنشطة المرحلة الجامعية، لكن سابقا لم يكن يوجد ذلك. فبدأت الناس يضعف في حال الغربة، في حال الابتدائي في مثل هذا الحال. طيب إذا وجد بيئة في المرحلة الجامعية غالبا لن يجد بيئة بعد المرحلة الجامعية، وكثير من الناس الذين كانوا يوما ما من الأنشطة النشيطين في النشاطات هذه الآن يبحثون عنها ولا يجدونها. إذا لابد من عندما نربي أنفسنا ونربي الآخرين أن نعود أنفسنا على الجمع بين التربية الفردية والتربية الجماعية. المجال الثاني في تربية النفس التوازن بين الروح والعقل والجسد، بين العاطفة والمادة والعقلانية. طريقة الإسلام في تربية الإنسان هي معالجة الكائن البشري كله معالجة شاملة، لا تترك منه شيئا ولا تغفل عن شيء، جسمه وعقله وروحه، حياته المادية والمعنوية وكل نشاطه على الأرض. وأما النظم الأخرى الوضعية قد آمنت بجانب من جوانب الإنسان، بجانب واحد من الكائن البشري، فراحت تعمل على تغذيته بما تراه صالحا لها. فمنهم من آمن بالروح والعاطفة وأهمل البدن والعقل وأهم شيء التصورات والروحانية، ومنهم من اهتم بالبدن ورفاهية البدن ومحاولة صناعة فردوس أرضي للعيش فيه وأهمل جانب الروح والمنطق، ومنهم من آمن بالعقل وكفر بالروح والبدن. فإذا والشخصية المتزنة المنشودة التي يحتاج أن نربي أنفسنا عليها ونربي الآخرين أيضا عليها هي الشخصية التي تراعي جميع هذه الجوانب. لماذا؟ لأن الإنسان لديه احتياج عاطفي واحتياج عقلي واحتياج بدني، وإن كان أيضا كما ذكرنا وكررنا أن الاحتياج لا يعني التساوي، لا يعني التساوي. وبعض الناس يميل إلى العقلانية، فهذا يحتاج أن يربي نفسه أكثر في نواحي الروحانية والعاطفية، وهناك من يميل إلى العاطفة والروح فيحتاج أن يعود نفسه على العلم والعقل واستخدام المنطق وهكذا. فهذا هو المجال الثاني من مجالات التوازن التربوي. المجال الثالث التوازن بين العجلة والأنات. العجلة والأنات، العجلة المحمودة هي المبادرة إلى الخير، والأناة اللي هي الأناة التي هي التأني المذموم، هو التأني في هو التسويف والتأخر وتعليق القرارات. بعض الناس عجول جدا، عجول يعني يبغى يتخذ القرار بسرعة وفي وقت قصير، لا يفكر، لا ينظر في آثاره في العقبات، حتى في حال تعاملي مع الآخرين. وأنصح أنا في هذا المقام بمحاضرة البعد الزمن الغائب، وهو من المحاضرات التي نشرتها منصف البعد الزمن الغائب للدكتور محمد دويش، يتحدث عن هذا الخلق، خلق العجل أحيانا الذي يقع فيه الناس. فبعضهم عجول وبعضهم بارد يعني بالكاد يتحرك، بعضهم قد لا يكون برود وقد إنما يكون تردد شديد، لا يتخذ قرار. أنت الآن في يعني أحيانا التأخر في اتخاذ القرار، التأخر المبالغ فيه يفسد النفس ويجعل الإنسان يعني هذه الفترة التي يفكر فيها لاتخاذ القرار ما يسوي شيء في حياته، ويصاب من السلبيات أشياء كثير. يعني أحيانا واحد يأتيه موضوع ما في يحتاج قرار، فهو يتأنى في اتخاذ القرار. لماذا؟ لأنه يريد أن يتحين مصلحة معينة. هذه المصلحة التي يتأخر في اتخاذ القرار من أجلها، أنت قابلتها بمفسدة في التأخر. هذا المفاسد التي حصلت لك أثناء التردد وأثناء التفكير في هذا الموضوع أكبر بكثير من المصلحة التي أنت تنتظر اتخاذ القرار من أجلها. فإذا هناك طرفين، ناس عجولين يريدون الأمر كل فيكون، وبعضهم لا، باردين جدا. فالإنسان يحاول أن يتأنى ومن ذلك يحاول يتوازن. ومن التأني أيضا، التأني حتى في المجالات الفكرية والأشياء العلمية. يعني واحد إذا كان يتأنى من أجل شيء معين، مثلا إذا مرض يتأنى حتى يشفى. أيضا حتى في تبني الأفكار، يعني لماذا عندنا عجلة في تبني الأفكار؟ يعني ما في مشكلة أنا في مسألة معينة، قضية معينة، موقف معين، والله أجلس يوم يومين ثلاثة شهر شهرين سنة سنتين أفكر فيه، مو لازم أتخذ قرار بسرعة. الناس كأنه يعني هناك يعني أمر شائع أن الناس لابد أن يستعدوا لاتخاذ القرار. وأنا هنا أنصح بمقالة مهمة جدا جدا اسمها سيد الضمانات الفكرية، سيد الضمانات الفكرية دكتور فهد العجلان، تحدث عن هذا الموضوع من حيث النواحي، من حيث الناحية الفكرية. إذا لابد الإنسان أن يوازن، يكون عجولا في الخير في الأمور الواضحة، ومتأني في الأمور الملتبسة، يقدر الأمر وما يستحق. من التوازن التربوي التوازن بين الاستقلالية والتبعية، التوازن بين الاستقلالية والتبعية. الشخصية الإنسان نفسه له نزعة نحو الاستقلالية، أن يكون لوحده، فرد، أنا أستقل، أنا يكون لي قرار لوحدي حتى تشعر بذاتها. وهناك من يحب التقليد ويحب التبعية ويحب الأمية، عفوا الإمعية، وكلاهما مذموم. الذي يبالغ في الاستقلالية والذي يبالغ في التقليد. سنجد مثلا أن الشريعة حثت على التقليد. كيف؟ في ماذا حثت على التقليد؟ اتباع السنة، نعم، أيضا التعبد، ممتاز، سؤال أهل العلم. يعني الإنسان إذا ما يعرف الحكم يسأل أهل العلم، يسألهم ما حكم هذا مثلا فيقلدهم. هذا ليس عيبا. وفي نصوص أيضا فيها ذم للتقليد، مثل أحسنت اقتداء الصالحين، مما من الأشياء التي يحمد فيها التقليد. أحسنت، لا تكن إمعة، هذا ذم للتقليد. أيضا من النصوص التي تدل على ذم التقليد. قول كفار قريش أو قول الأمم الكافرة لأنبيائهم إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثار مهتدون. أيوة. فإذا أيضا نعيد نفس الفكرة، عندما نجد الإسلام حث على الاتباع ثم ذم الاتباع، فهناك اتباع محمود وهناك اتباع مذموم، وهناك رسالة في غاية الجمال اسمها الاتباع في القرآن الكريم من مجلدين في أصدارتها مجلة البيان. الاتباع أظن اسمها الاتباع أو مفهوم الاتباع في القرآن الكريم. في نص جميل للبشير إبراهيم رحمه الله في آيات الاتباع في القرآن الكريم كثيرة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فاتبعوني يحفظكم الله، واتبع سبيل من أناب إلي، اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، واتبعت ملة آبائي إلى آخره. هذه نصوص كثيرة في الاتباع. لكن هنا البشير إبراهيمي يلفت إلى لفتة لطيفة جدا في آثاره، يقول ويل العجب من بيان القرآن وبيناته وإعجازه بفنون إيجازه، إن الاتباع ضرب من قفو أثر الغير، ضرب من قفو أثر الغير وترسم خطاه والانقياد له، وجعل الهوى تبعا للهوى مع اطمئنان بالمشاركة في النتيجة خيرا كانت أو شرا. وفي معناه أي في معنى الاتباع من الهجنة أنه ينافي الاستقلال الفكري في الفكريات والذات في الذاتيات. يعني طيب يقول طب الاتباع ينافي الاستقلال الفكري فكيف يأمر به القرآن؟ فيقول فتجد القرآن يدفع عنك أثر هذه الهجنة العارضة، هجنة الاتباع، هجنة أنه ينافي الاستقلال الفكري، أنه فتجد القرآن يدفع عنك أثر هذه الهجنة العارضة، فيأمرك بالتدبر واستعمال الحواس الظاهرة والباطنة في وظائفها الفطرية قبل أن يأمرك بالاتباع، حتى تطمئن إلى أنك إنما تتبع فيه فيما فيه حق وخير ورحمة. ثم إذا أمرك بالاتباع فإنما ذاك فيما يتعالى على فكرك إدراكه أو يصعب عليك تمييزه أو يخاف فيه غلبة الأهواء عليك. وبعد الأمر ينهى عن اتباع الهوى المضل عن سبيل الحق، وعن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وعن اتباع خطوات الشيطان، وعن اتباع أولياء من دون الله، وعن اتباع السبل المتفرقة، توكيدا للمعنى الإيجابي وإيضاحا للحق الذي يجب أن يتبع. إذن الإنسان لابد أن يوازن بين الاستقلالية والتبعية، لا تكون إمعة، وفي نفس الوقت لا تكون مبالغ في الاستقلالية. بعضهم يعني يريد أن يخالف الناس في أي شيء، يسألهم أنت وين رايحين، يمين حين أروح يسار، فالمخالف لأجل المخالف، وإنما يكون قصدنا هو الحق سواء كان بتقليد أو بمتابعة، بتقليد أو باستقلالية. طيب المجال الخامس مجال التوازن التربوي، واعتذر جدا على الإطالة، التوازن بين الجدية والاسترواح، التوازن بين الجدية والاسترواح، يعني أو بين الجدية والترفيه. النفس تميل نحو الترفيه واللهو واللعب، ولكن بعضهم يترك نفسه على حالها فيعيش لاهي ولاعب، وصاحب الهمة والطموح يأخذها إلى منحى الجدية والالتزام فيتجه إلى الطرف الثاني. فنجده مثلا يهجر الاستجمام واللعب، ويعني يعيش كل حياته في أمر جاد، ولا يجعل لنفسه أي فرصة للاسترواح النفس، وهذا داخل في الغلو، لكن الغلو ليس الإيمان، وإنما الغلو في التعلم، الغلو في التعلم. إذن الإنسان لابد أن يتوازن بين الجدية وبين الترفيه. إذن هذه أبرز المجالات التربوية، مجال التوازن التربوي.